نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن الرسالتين الأولى والثانية إلى مؤمني تسالونيكي، وسوف نبدأ بالحديث عن تأسيس الكنائس الأولى في أوروبا. في الرحلة التبشيرية الأولى التي قام بها بولس من سنة 47 إلى 48 ميلادية، عمل بولس ورفيقاه برنابا ويوحنا مرقس على تأسيس كنائس في آسيا الصغرى فقط. وفي رحلته التبشيرية الثانية من سنة 50 إلى 52 ميلادية، قام بولس ورفاقه سيلا وتيموثاوس ولوقا بتأسيس الكنائس الأولى فيما يعرف اليوم بأوروبا بدءا باليونان. وإذا قارنا التاريخ المدون في سفر أعمال الرسل بما ورد في رسائل الرسول بولس، نرى أن الكنائس الأولى التي تأسست في أوروبا كانت في فيليبي وتسالونيكي وبيريا وكورينثوس. نحن لا نعلم يقينا أين استقر بولس وسيلا وتيموثاوس، فمع أننا نقرأ عن بيت ياسون في أعمال الرسل الأصحاح 17 والآية 5، إلا أننا لا نعرف ما إذا كانوا قد أقاموا أو عملوا أو علموا هناك. لكن بولس قام بشيئين في تسالونيكي: الأول أنه عمل جاهدا بيديه من أجل قوته اليومي، والثاني أنه كرز برسالة الإنجيل. فقد كان يعمل بيديه لكي لا يثقل على المؤمنين المحليين، ولكي يبين لهم أنه لا ينتمي إلى جماعة الفلاسفة المتنقلين الذين كانوا يسعون إلى الربح القبيح. وبعد 3 أسابيع من تعليمه لكلمة الله، اقتنع بعض اليهود وجماعة كبيرة من خائفي الرب من الأمم وبعض النسوة. وبعد مزيد من الوعظ، تخلى كثير من الناس في تسالونيكي عن عبادة الأوثان وصاروا يعبدون الله الحي. وقد اقتدى المؤمنون الجدد بالرسول بولس وسيلا وتيموثاوس، فقد تعلموا كيف يعيشون الحياة المسيحية عن طريق تقليد المؤمنين الناضجين دون أن يخافوا من الاضطهاد. وسرعان ما أصبح مؤمنو الكنيسة في تسالونيكي قدوة حسنة للمؤمنين في كل مكان. وقد انطلقوا للمناداة بالإنجيل لا في تسالونيكي فحسب، بل وأيضا في مقدونية وأخائية. وهكذا ذاع صيت المؤمنين في تسالونيكي في كل مكان. عندما رأى اليهود أن خدمة بولس في تسالونيكي ناجحة، غاروا وغضبوا. وبمساعدة بعض الأشرار، ذهب أولئك اليهود إلى بيت ياسون على أمل أن يجدوا بولس ورفاقه هناك. وحين لم يعثروا عليهم، أحضروا ياسون وبعض المؤمنين الآخرين إلى حكام المدينة وصرخوا قائلين: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة يعملون ضد أحكام قيصر، قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. وهكذا فقد اتهم اليهود المؤمنين المسيحيين بأنهم يتمردون على الحكومة. حينئذ انزعج حكام المدينة فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهم. وفي تلك الليلة رأى المؤمنون في تسالونيكي أنه ليس من الحكمة أن يظل بولس وسيلة في المدينة، لهذا فقد أرسلوهما ليلا إلى بيرية. والآن، من هو كاتب الرسالتين إلى مؤمني تسالونيكي؟ تبدأ كلتا الرسالتين إلى مؤمني تسالونيكي بالكلمات التالية: بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين. ومن الواضح من الآية 18 في الأصحاح الثاني أن بولس وحده هو الذي كتب هاتين الرسالتين. فسيلة الذي يعرف أيضا بسلوانوس كان رفيق بولس في رحلته التبشيرية الثانية، وكان تيموثاوس معاونا لهما في تلك الرحلة. وبحسب أسلوب الرسالتين ومفرداتهما من الواضح أن بولس هو الذي كتبهما، وهناك أدلة خارجية أخرى تثبت أن بولس هو كاتب هاتين الرسالتين إلى مؤمني تسالونيكي. نأتي الآن إلى مناسبة وتاريخ ومكان كتابة الرسالتين الأولى والثانية إلى مؤمني تسالونيكي. من المنطقي أن بولس كتب رسائله العديدة بعد تأسيسه لتلك الكنائس، وبحسب ما ورد في الأصحاحين 17 و18 من سفر أعمال الرسل، فإن ترتيب المدن التي زارها في رحلته التبشيرية الثانية هو كالتالي: فيلبي، تسالونيكي، بيرية، أثينا، ثم كورنثوس. وهذا الترتيب يتوافق مع ما ورد في الرسالة الأولى إلى مؤمني تسالونيكي، حيث نقرأ عن فيلبي في الآية الثانية من الأصحاح الثاني، ثم نقرأ عن أثينا في الآية الأولى من الأصحاح الثالث، حيث تم إرسال تيموثاوس إلى تسالونيكي، ثم نقرأ في الآية السادسة في الأصحاح الثالث عن عودة تيموثاوس إلى المكان الذي انطلق منه، وهو نفس المكان الذي كتب منه بولس رسالتيه إلى مؤمني تسالونيكي. وهكذا فإن الرسالتين إلى مؤمني تسالونيكي كتبتا من كورنثوس أثناء رحلة بولس التبشيرية الثانية، وقد كتب بولس رسالته الثانية إلى مؤمني تسالونيكي بعد فترة قصيرة من كتابته لرسالته الأولى لهم، حيث إنه يشير إلى تلك الرسالة في الآية 15 من الأصحاح الثاني. أما فيما يتعلق بالمحتوى، فقد أراد بولس في رسالته الثانية أن يعلم مؤمني تسالونيكي المزيد عن المجيء الثاني للمسيح، وهو أمر كان قد أشار إليه في رسالته الأولى. نرى هنا أن سيلا كان مع بولس عندما كتب رسالتيه الأولى والثانية إلى مؤمني تسالونيكي، وفي سفر أعمال الرسل نرى أن اسم سيلا لا يرد إلا بالارتباط برحلة بولس التبشيرية الثانية. وقد بقي بولس في كورنثوس لمدة 1.5 سنة، وفي نهاية هذه المدة أتى اليهود ببولس لمحاكمته أمام الوالي غاليون. وبحسب بعض النقوش الأثرية، فقد أصبح غاليون واليا على إخائية في 51 ميلادية. وحيث إن بولس كتب رسالتيه إلى مؤمني تسالونيكي بعد عودة سيلا وتيموثاوس من تسالونيكي وقبل محاكمته أمام غاليون، نستنتج أن بولس كتب هاتين الرسالتين إلى مؤمني تسالونيكي في خريف 50 ميلادية من مدينة كورنثوس. والآن، ما هي الغاية من كتابة الرسالتين إلى مؤمني تسالونيكي؟ فيما يتعلق بالرسالة الأولى إلى مؤمني تسالونيكي، كان بولس قلقا على أحوال المؤمنين هناك، فقد كان اليهود يضطهدون المؤمنين المسيحيين، ولأن المؤمنين المسيحيين في تسالونيكي لم يكونوا قد نضجوا في إيمانهم بعد، فقد كانوا معرضين لخطر الرجوع إلى اليهودية أو الوثنية. وعندما عاد سيلا وتيموثاوس إلى كورنثوس، كانا يحملان أنباء حسنة وأنباء أخرى سيئة من تسالونيكي. فمن الأخبار المشجعة هي أن مؤمني تسالونيكي كانوا ثابتين في إيمانهم ومحبتهم بعضهم لبعض، وبسبب هذه الأخبار المشجعة حصل بولس على طاقة جديدة للمناداة بالإنجيل في كورنثوس ولكتابة رسالته الأولى إلى مؤمني تسالونيكي لتشجيعهم على الثبات في الإيمان والاستمرار في النمو. أما الأخبار المحبطة فكانت تقول إن هناك أعداء للمؤمنين يسعون إلى محو تأثير بولس والقضاء على الكنيسة في تسالونيكي، فقد نشر هؤلاء إشاعات عن بولس وشككوا في دوافعه. كذلك فقد علم بولس أن هناك سوء فهم لموضوع المجيء الثاني للمسيح، فقد اعتقد البعض أن المسيح سيأتي في أي لحظة، وبالتالي لا حاجة لهم للعمل لكسب رزقهم. كان بعض المؤمنين قلقين على مصير رفاقهم المؤمنين الذين رقدوا في الرب قبل مجيء المسيح ثانية. لهذه الأسباب كتب بولس رسالته الأولى إلى مؤمني تسالونيكي لكي يرد على تلك الاتهامات الباطلة التي وجهت إليه، كما أنه كتب هذه الرسالة لكي يعبر عن فرحه وشكره لله على الأخبار الطيبة التي سمعها عنهم. وقد أراد أيضا أن يعلم مؤمني تسالونيكي عن المجيء الثاني ليسوع المسيح وعما سيحدث للمؤمنين الذين يموتون قبل مجيئه ثانية. في هذه الرسالة الأولى يبين بولس لمؤمني تسالونيكي كيف ينبغي لهم أن يسلكوا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح. وفي هذه الرسالة الأولى يبين بولس لمؤمني تسالونيكي كيف ينبغي لهم أن يسلكوا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح، وهو يركز على حقيقة أن الإيمان المسيحي يتطلب انفصالا تاما عن الوثنية والانحلال الأخلاقي، وهو يحض المؤمنين على أن يطيعوا القادة المسيحيين وأن يحب الواحد الآخر وأن يعيشوا بسلام بعضهم مع بعض وأن يعينوا الضعفاء وأن يساعدوا المحتاجين وأن ينمو في القداسة. أما فيما يتعلق بالرسالة الثانية إلى مؤمني تسالونيكي فقد سمع الرسول بولس أنباء أخرى عن أحوال المؤمنين في تسالونيكي بعد كتابته لرسالته الأولى إليهم، ومن المرجح أنه سمع تلك الأنباء من الأشخاص الذين سلموا رسالته الأولى وعادوا. ومن بين الأنباء المشجعة هو أن مؤمني تسالونيكي كانوا ينمون روحيا على الرغم من الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له. أما الأنباء غير السارة فكانت تقول إن مؤمني تسالونيكي أصبحوا مشوشي الأفكار بشأن المجيء الثاني للمسيح، فمع أن بولس علمهم في رسالته الأولى أن المجيء الثاني للمسيح سيكون مباغتا ومفاجئا، فقد فهم البعض من ذلك أن المسيح سيأتي حالا. وقد زاد الوضع سوءا لأن بعض الأشخاص ادعوا أن بولس يعلم أن يوم الرب قد حل فعلا. لذلك فقد كتب الرسول بولس رسالته الثانية إلى مؤمني تسالونيكي لكي يعبر عن فرحه لأجل نموهم الروحي المتواصل رغم الاضطهاد، ولكي يشجعهم بأنه عندما يأتي المسيح ثانية سوف يكافئهم ويعاقب أعداءهم، كما أنه كتب رسالته الثانية إليهم لكي يزيل التشويش بشأن المجيء الثاني للمسيح. لهذا فهو يشير إلى أحداث معينة لابد أن تحدث قبل أن يأتي المسيح ثانية، وهو يشجعهم على التمسك بتعاليم الرسل ويقدم بعض الوصايا والتعليمات بشأن الأشخاص الذين لا يطيعون تعاليم الرسل. نأتي الآن مستمعي إلى تقسيم الرسالتين إلى مؤمني تسالونيكي. يمكن تقسيم الرسالة الأولى إلى مؤمني تسالونيكي إلى خمسة أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية الخامسة من الأصحاح الثالث، وفي هذا القسم يتحدث الرسول بولس عن كيفية وصول رسالة الخلاص إلى تسالونيكي. القسم الثاني يتألف من الآيات السادسة وحتى الثالثة عشرة من الأصحاح الثالث، وفي هذا القسم يعبر الرسول بولس عن شكره لله بسبب النمو الروحي المستمر لدى المؤمنين في تسالونيكي رغم ما اختبروه من اضطهاد. القسم الثالث يتألف من الآيات الأولى وحتى الثانية عشرة من الأصحاح الرابع، وفي هذا القسم يحض بولس المؤمنين في تسالونيكي على أن يعيشوا حياة قداسة ومحبة لكي يتمكنوا من كسب احترام غير المؤمنين. القسم الرابع يبدأ بالآية الثالثة عشرة من الأصحاح الرابع وينتهي بالآية الحادية عشرة من الأصحاح الخامس، وفي هذا القسم يعلم الرسول بولس مؤمني تسالونيكي عن المجيء الثاني للمسيح، فيقول إن المؤمنين الذين سيكونون على قيد الحياة عند مجيء المسيح ثانية لن يكونوا أفضل من المؤمنين الذين رقدوا في الرب قبل مجيئه ثانية، كما أنه يقول إن مجيء المسيح ثانية سيكون مفاجئا ومباغتا للجميع. القسم الخامس يتألف من الآيات الثانية عشرة وحتى الثامنة والعشرين من الأصحاح الخامس، وفي هذا القسم يحض الرسول بولس مؤمني تسالونيكي على إطاعة قادتهم وعلى العيش بسلام بعضهم مع بعض وعلى مساعدة الضعفاء وعلى السلوك بلياقة. أما الرسالة الثانية إلى مؤمني تسالونيكي فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية على النحو التالي: القسم الأول يتألف من الأصحاح الأول، وفي هذا القسم يقول الرسول بولس إن الغاية من مجيء المسيح ثانية هو مكافأة المؤمنين ومعاقبة غير المؤمنين. القسم الثاني يتألف من الأصحاح الثاني، ويقول الرسول بولس هنا إن مجيء المسيح ثانية سيكون مسبوقا بانتشار العصيان وظهور الإنسان المتمرد، لهذا فالرسول بولس يحض المؤمنين في تسالونيكي على الثبات في إيمانهم. القسم الثالث يتألف من الأصحاح الثالث، وهو يقول إن قرب مجيء المسيح ثانية يجب ألا يؤدي إلى اضطرابهم أو سلوكهم سلوكا فوضويا، لهذا يجب عليهم أن يعملوا من أجل قوتهم اليومي وأن يطيعوا تعاليم الرسل وأن لا يملوا من عمل الخير. أخيرا، ما هي الرسائل الرئيسية التي تحتوي عليها الرسالتان الأولى والثانية إلى مؤمني تسالونيكي؟ أولا، محتوى الرسالة المسيحية، فقد علم بولس أن نبوءات العهد القديم قد تحققت في يسوع المسيح، كما أنه علم أن يسوع المسيح مات وقام وأنه سيأتي ثانية، وقد علم أيضا أن عبادة الأصنام هي شر وأنه ينبغي للمؤمنين المسيحيين أن يعيشوا حياة تليق بالله الذي يعبدونه وأنه يجب عليهم أن يعيشوا بترتيب وتنظيم في وسط هذا العالم الشرير. ثانيا، طريقة الكرازة المسيحية، فقد حرص الرسول بولس على تطبيق مبادئ الحياة المسيحية في حياته الشخصية قبل أن ينادي برسالة الإنجيل على مسامع الآخرين، لهذا فهو يكتب بجرأة في رسالته الأولى إلى مؤمني تسالونيكي في الأصحاح الأول والآية الخامسة قائلا: كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. فالناس ليسوا بحاجة لسماع رسالة الإنجيل فقط، بل هم أيضا بحاجة لرؤية عمل رسالة الإنجيل في حياة المؤمنين المسيحيين، فالقدوة الحسنة المتمثلة في خدام الإنجيل لا تقل في تأثيرها عن الحق الذي ينادون به. من جهة أخرى، فقد نادى بولس بالإنجيل لا بقوته الشخصية بل بقوة الروح القدس الذي يبكت الناس على خطية وبر ودينونة، وهو يدعو مؤمني تسالونيكي إلى الصلاة دوما وإلى شكر الله في كل الظروف. في الحقيقة أن بولس لم يكن يتحدث كأحد الفلاسفة، بل كان يخاطبهم من منطلق قناعته العميقة بأهمية الرسالة التي يحملها لهم لأنها هي كلمة الله. وقد كان الرسول بولس يدرس الأسفار المقدسة ويناقشها مع الناس أسبوعا تلو الآخر لمساعدتهم على معرفة أن يسوع المسيح هو المسيح الذي طال انتظاره، وهكذا فقد استخدم بولس الوعظ المباشر ودروس الكتاب المقدس لتوصيل البشارة للناس. ثالثا، طريقة مساعدة المؤمنين الجدد على النمو، فعندما عمل الروح القدس في قلوب الناس في تسالونيكي اهتدوا إلى المسيح وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى مؤمني تسالونيكي الأصحاح الثاني والآية 13: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. وبحسب ما نقرأ في الرسالة الأولى إلى مؤمني تسالونيكي في الأصحاح الثاني من الآية 17 وحتى 12، فقد كان بولس مترفقا مع المؤمنين الجدد ويهتم بهم كما تهتم الأم المرضعة بأبنائها، ويشجعهم كأب ويعلمهم أن يسلكوا كأولاد لله. وقد علمهم الرسول بولس أيضا أن يرضوا الله في كل شيء، وأن يحبوا بعضهم بعضا، وأن يبتعدوا عن الخطايا الجنسية، وأن يعيشوا حياة هادئة، وأن يهتموا بأمورهم الخاصة، وأن يعملوا بأيديهم لكسب رزقهم، وأن يحافظوا على سمعتهم أمام غير المؤمنين، وأن يحترموا قادة الكنيسة، وأن يعظوا الفوضويين، ويشددوا فاقدي العزم، ويساندوا الضعفاء، ويتأنوا على الجميع، ويسعوا إلى عمل الخير، وألا يبادلوا أحدا شرا بشر. رابعا، التعليم عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. وقد تحدثنا في حلقات سابقة من برنامج تلمذة عن جميع الأحداث والتعاليم الرئيسية المتعلقة بالمجيء الثاني ليسوع المسيح. ومن المهم أن نعرف أن المجيء الثاني للمسيح سيكون منظورا ومسموعا، لأنه سيكون هناك صوت هتاف قوي ونفير بالبوق. لهذا سوف يكون مجيئه معلوما لدى جميع الناس، وعندها سوف يقوم الأموات في المسيح من قبورهم، أما المؤمنون المسيحيون الأحياء فسيخطفون في السحب لمناقات المسيح في الهواء. لذلك يجب علينا أن نظل ساهرين وصاحين، لأن مجيء المسيح سيكون مفاجئا، فنحن أبناء النور والنهار لا أبناء الليل والظلام. لهذا فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. آمين. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نلقي الضوء على الرسالتين الأولى والثانية إلى تيموثاوس، وعلى الرسالة إلى تيتوس أيضا. إلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
حلقه حلاوة كله مشتهيات، ليس مثله نظير معلم في ربوات. هللويا هللويا كله مشتهيات، هللويا هللويا كله مشتهيات.
وجهه بهيض ضياء، يا له وجها جليل تلمح في طلعته سحر لبنان الجميل، تلمح في طلعته سحر لبنان الجميل.
حلقه حلاوة كله مشتهيات، ليس مثله نظير معلم في ربوات. هللويا هللويا كله مشتهيات، هللويا هللويا كله مشتهيات.
صوته عذب رخيم، صوت
خلفه ولا حلاوة كله مشتهيات ليس مثله نظير معلم في ربوات هللويا هللويا كله مشتهيات هللويا هللويا كله مشتهيات
فعله فاق العقول يوم أخضع العدا جال يشفي السقما غالبا هول الردى جال يشفي السقما غالبا هول الردى
حلقه حلاوة كله مشتهيات ليس مثله نظير معلم في ربوات هللويا هللويا كله مشتهيات هللويا هللويا كله مشتهيات
حلاوة كله مشتهيات ليس مثله نظير معلم في ربوات هللويا هللويا كله مشتهيات هللويا هللويا كله مشتهيات
مشتهى كل الشعوب كله مشتهيات
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.